بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في صفة من الصفات السلبية التي تعرض إليها المصنف قدس الله تربته والشارح رضي الله تعالى عنه. تعرض العلمان أعلى الله في الخلد مقامهما في هذه الصفة إلى نفي وصفين عن الذات المقدسة. ما هما الوصفان اللذين أو اللذان عمد العلمان إلى نفيهما عن الذات المقدسة؟ الوصف الأول أنه سبحانه وتعالى ليس في محل وليس شيء ولا شيء منه في محل. والوصف الثاني أنه سبحانه وتعالى ليس في جهة ولا شيء منه في جهة. أما بالنسبة للوصف الأول فيمكن إثبات هذا الوصف السلبي لله سبحانه وتعالى من خلال الطريقة التالية: فرض، مدعى، برهان. تعالوا أولا ما هو الفرض. الفرض أن الصانع عز وجل واجب الوجود، أن الصانع عز وجل واجب الوجود بالذات. أيضا لا شيء من واجب الوجود بالذات بمحتاج، هذان أمران. أكرر، عندنا الفرض ما هو؟ الفرض أمران أساسيان. يا الله، شفتوا يا إخوان الفرض، عندنا في الفرض أمران. أمر الأول أن واجب الوجود، خب أن واجب الوجود بالذات ليس محتاجا. قلت وأكرر، الصانع سبحانه وتعالى واجب الوجود. تفضل، هذا الأمر الأول. الصانع سبحانه وتعالى واجب الوجود. طيب، نجي الآن عندنا أيضا نقطة ثانية وهي التالي، لأنه لا شيء من واجب الوجود بالذات بمحتاج. لا شيء من واجب الوجود بالذات بمحتاج. هذا الآن عندنا الفرض. نجي الآن عندنا المدعى. ما هو المدعى في المقام؟ المدعى هو عبارة عن التالي: لا شيء من واجب الوجود بالذات في محل. لا شيء، وين؟ لا شيء من واجب الوجود في محلين. انجي الآن إلى البرهان. لا شيء من واجب الوجود في محلين. انجي الآن إلى البرهان، كيف نستطيع أن نثبت هذا الأمر؟ طبعا هنا لابد من الالتفات. الحلول عندما يقول في محل سيذكر المصنف معنيين للحلول. سيذكر المصنف معنيين للحلول. أنا راح أركز على المعنى الأول فقط، المعنى الثاني لن أعيره اهتماما، لكن وقت التطبيق راح أشير للمعنى الثاني وهو واضح، ولذلك لن أحتاج إلى عرضه في مقام البرهان. ما هو المقصود بالمحل؟ قلت عندنا احتمالان بناء على هذا. احنا راح نتكلم أن المقصود من المحل عبارة عن التبعية، يعني تبعية الحال للمحل. تبعية الحال للمحل، تبعية الحال للمحل ممتنع ومحال. تعال نبين البرهان. نقول هكذا: الحال تابع للمحل. الحال تابع للمحل، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: كل تابع لشيء مفتقر إليه. طيب، إذن الحال مفتقر إلى شيء أو إلى المحل اللي تبغى وما عندنا مشكلة. النتيجة يعني النتيجة أن الحال مفتقر إلى المحل، الحال تابع للمحل، كل تابع لشيء مفتقر إليه، إذا الحال مفتقر إلى شيء، الشيء في المقام هو عبارة عن المحل. طيب هذه النتيجة. زين نجي الآن النتيجة التي وصلنا لها، الحال مفتقر إلى المحل، هذه راح نجعلها بماذا؟ نجعلها كبرى قياس. نقول كل حال مفتقر إلى المحل. طيب نجي الصغرى، ما هي الصغرى؟ ليس شيء من الواجب بمفتقر إلى المحل، لا شيء من الواجب بمفتقر من الواجب بمفتقر إلى المحل. إذن النتيجة لا شيء من الواجب في محل، لا شيء من الواجب في محل، فيثبت المطلوب. طيب صار واضح كلامي؟ فبناء على هذا سوف يكون لا شيء من الواجب بحال أو في محل، حتى شيلوا في محل، لا شيء من الواجب بحال، لأننا نثبت الحال، لا شيء من الواجب بحال، هذا هو المطلوب، تثبت النتيجة المتوخاة والمطلوبة. إذن أثبتنا في الأمر الأول أنه ليس شيء من الواجب في محل. أكرر بس الكلام يا إخوان، ابتدأنا بالتالي، قلنا بأن المدعى الفرد السامع سبحانه وتعالى واجب الوجود، إذا لا شيء من واجب الوجود بالذات بمحتال، المدعى لا شيء من واجب الوجود في محل، إنجي شكل القياس، الحال تابع للمحل، كل تابع لشيء مفتقر إليه، إذا الحال مفتقر إلى المحل، إنجي هذه النتيجة نسويها كبرى، كل حال مفتقر إلى المحل، لا شيء من الواجب بمفتقر إلى المحل، إذن لا شيء من الواجب بحال، لأن حذفنا الحد الأوسط المحل المحل، بقى لا شيء من الواجب بحال، فيثبت المطلوب حينئذ. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. نجي الآن للأمر الثاني، إن شاء الله كلامي واضح. زين نجي الآن للأمر الثاني، وهو عبارة عن أن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة ولا شيء منه في جهة. نفس الكلام، نحتاج في مقام الإثبات إلى تشكيل قياس بملاحظة الاحتياج وعدم الاحتياج. بلي شفتوا معي؟ راح نبدأ كالتالي، راح نقول أولا هكذا، راح نقول بأنه لا شيء من الواجب بمحتاج، هذا الفرق المدعى لا شيء من الواجب في جهة، البرهان عندنا نعرضه بطريقتين، طريق الأول أو الطريقة الأولى، لا شيء من الواجب بماذا؟ لا شيء من الواجب بجسم، لأننا قررنا بأنه الاحتياج وبالتالي مقتضى الاحتياج لا بد من ملاحظة الجسم، لا شيء من الواجب بجسم. طيب نجي الآن إلى الكبرى، الكبرى ستكون كل شيء في جهة جسم، كل شيء في جهة جسم، إذن لا شيء من الواجب في جهة، لا شيء من الواجب بجسم، كل شيء في جهة جسم، إذا لا شيء من الواجب في جهة، وبالتالي يثبت المطلوب. الآن ما هو دليلكم على الكبرى بأن كل شيء في جهة جسم؟ قلنا بأن دليلنا على الكبرى هو أن الجهة مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة الحسية، كل منهما لا يكون عادة إلا جسما، وبالتالي ما دام مقصد المتحرك والإشارة الحسية إلى الجسم، إذن لا بد وأن يكون جسما فيثبت المطلوب. أما بالنسبة للصغرى وهي عبارة عن التالي، بأن كل عبارة عن لا شيء من الواجب بجسم، فقد تقدم الحديث عنها في بيان الصفة الثانية من الصفات السلبية عندما قلنا بأن الله سبحانه وتعالى ليس جسما. النتيجة البناء على ما ذكرنا. هذا بالنسبة إلى البيان الأول. انجي الآن إلى البيان الثاني في إثبات أن الله تعالى ليس في جهة. البيان الثاني في إثبات أن الله تعالى ليس في جهة. طبعا ما هو مقصودنا من الجهة؟ مقصودنا من الجهة عبارة عن الأمر الذي يقبل الإشارة الحسية وعدم كونه في جهة، يعني نفي قبوله الإشارة الحسية. الآن أقرب لكم بمثال. عندما يقول سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هل يمكن أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى موجود في هذه الجهة زين أو في هذه الجهة؟ مقتضى وجود الله عز وجل في هذه الجهة ليكون قريبا من أهل هذه الجهة يستوجب أن يكون الله عز وجل بعيدا عن أهل هذه الجهة. والمفروض أن المستفاد من الآية القرآنية أن قربه تعالى إلى جميع الجهات متساوٍ بنسبة واحدة من دون فرق بين هذه الجهة وتلك الجهة وتلك الجهة. النسبة في جميع الجهات واحدة، فإذا قلنا بأن الله عز وجل أقرب إلى هذه الجهة صار أبعد عن هذه الجهة، وهذا خلاف مدلول الآية القرآنية. هذا ما يراد الإشارة إليه في المقام. فعندما يقال بأن الله عز وجل في جميع الجهات متساوٍ يعني أنه لا تدركه الإشارة الحسية، لأن الذي تدركه الإشارة الحسية عبارة عن الموجود المادي. الموجود المادي هو الذي إذا اقترب من شيء الآن أنا عندما اقتربت من هذا الباب صرت بعيدا عن الطاولة، فإذا الموجود المادي هو الذي يدرك بالإشارة الحسية بحيث أنه إذا اقترب من شيء استوجب ابتعاده عن شيء آخر، فلا تكون نسبة قربه وابتعاده عن الجميع متساوية في جميع الحالات. بعكس الموجود المعنوي موجود الواجب الوجود، فإننا ندعي بأن قربه وبعده عن الجميع في مستوى واحد، ولذلك قلنا لا تدركه الإشارة الحسية. الإشارة الحسية إنما تدرك الموجود المادي كما بيّن، لا مطلقا. على أي حال، إذن مقتضى قوله تعالى فإني قريب أن نسبة وجوده سبحانه وتعالى إلى جميع الممكنات متساوية على حد سواء. انجي الآن للمدعى في مقام الاستدلال. نقول بالتالي، نقول بأن الله سبحانه وتعالى ليس موجودا في جهة. ماذا يعني عدم وجوده في جهة؟ عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون الله سبحانه وتعالى موجودا في تلك الجهة إلا أنه مستغن عنها وإن وجد فيها ليس محتاجا إليها. الاحتمال الثاني أن يكون الله عز وجل موجودا في تلك الجهة إلا أنه لا يكون مستغنيا عنها بل هو محتاج إليها. كلا التاليين باطل، وبالتالي المقدمان مثلهما. أكرر، كيف التاليان باطلان؟ كفتوا. الله تعالى موجود في جهة، هذا المقدم. عفوا، الله تعالى موجود في جهة، موجود هذا المقدم في جهة، هذا التالي. هذه الجهة الآن فيها احتمالات: أنه مستغن عنها، يعني ليس محتاجا إليها. اثنين، لا ليس مستغنيا عنها، بل مفتقر إليها. طيب إذا جينا الآن، الله تعالى محتاج، الله تعالى مستغن، نقول كلا الأمرين باطل. أن الله تعالى في جهة وهو مستغن عنها باطل، أن الله عز وجل في جهة ليس مستغنيا عنها باطل. التالي سواء بهذا المعنى أم بهذا المعنى باطل، إذن المقدم أن الله تعالى موجود في جهة مثل لا بد أن يكون باطلا، منشأ البطلان. افتوا معي. أما أن الله تعالى في جهة مستغن عنها فبالتالي يجعله في حل من الحلول فيها، إذا كان مستغنيا عنها فلماذا يحل فيها؟ ما دام مستغنيا عنها ما الذي يدعوه إلى الحلول فيها؟ يعني بإمكانه ألا يحل فيها، فإذا كان بإمكانه ألا يحل فيها ثبت المطلوب أن الله ليس في جهة، وهذا الذي نريده. وأما إذا كان مفتقرا إليها فإن مقتضى افتقاره إليها يجعله ممكنا محتاجا، وكونه ممكنا محتاجا خلف الفرض، لأن المفروض أنه واجب الوجود بالذات، ومقتضى كونه واجب الوجود بالذات يمنع من أن يكون ممكنا الوجود، لأن مقتضى احتياجه وافتقاره يجعله ممكنا وهو واجب. إذن بهذا البرهان يتضح عندنا في المقام بطلان قول الكرامية. الكرامية ماذا قالوا؟ الكرامية قالوا بأن الله تعالى موجود في جهة، أي جهة؟ قالوا موجود في الجهة الفوقية، الله عز وجل موجود في الجهة الفوقية. وقد استند الكرامية في دعواهم أن الله تعالى موجود في الجهة الفوقية إلى ظواهر بعض الأدلة النقلية، مثلا بعض الآيات القرآنية مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن مقتضى التعبير على العرش استوى أنه فوق، عدل ولا؟ أو مثلا قوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، يعني أنه هم فوق. أو قوله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، فهذا أيضا يدل على أنه سبحانه وتعالى فوق. إذن الكرامية اتمسكوا بظواهر الآيات القرآنية التي دلت على أنه سبحانه وتعالى فوق ورتبوا أثره. هنا نقول لا، هنا التفت عندنا نقطة مهمة، هنا عندنا تعارض بين أدلة العقل التي تنفي أن الله عز وجل في جهة، وبين أدلة الناقل التي نصت على أن الله سبحانه وتعالى في جهة. ولذا يقول المصنف لا بد من العمد إلى تأويل الآيات القرآنية لتكون منسجمة مع الأدلة العقلية، وبالتالي نحمل الآيات القرآنية على خلاف ظاهرها بمقتضى الأدلة العقلية القطعية التي دلت على أنه سبحانه وتعالى ليس في جهة. لماذا؟ التفتوا معي. عندنا في المقام احتمالات أربعة. ما هي الاحتمالات عند تعارض الأدلة العقلية القطعية مع الأدلة النقلية؟ عندنا احتمالات أربعة. طبعا هذا مو بس فقط في مسألة أن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة، لا يجري هذا الكلام. مثلا عندنا ظاهر بعض الآيات القرآنية التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى جسم، وجاء ربك والملائكة، يد الله فوق أيديهم، فإن هذه التعبيرات توحي بأن الله تعالى جسم، بينما قد تقدم عندنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى ليس جسما. فإذا الأدلة العقلية القطعية تنفي صفة جسمية عنه سبحانه وتعالى، بينما الأدلة النقلية تثبت صفة الجسمية، كما في مقامنا أيضا الأدلة العقلية القطعية تنفي صفة كونه في تنفي كونه في جهة، بينما الأدلة النقلية تثبت كونه في جهة. فما هو الحل؟ قلت في المقام سوف يكون عندنا محتملات أربعة. الاحتمال الأول وهو التالي: الآن عندنا معارضة بين مدلول الأدلة العقلية القطعية وبين مدلول الأدلة النقلية. الاحتمال الأول رفع اليد عن كليهما، رفع اليد عن كليهما، بمعنى نرفع اليد عن مدلول الدليل العقلي القطعي ونرفع اليد عن مدلول الدليل النقلي، فلا يستند لما دل عليه الدليل النقلي كما لا يستند لما دل عليه الدليل العقلي. فنرفع اليد عن كليهما. واحد لبهم الأخذ بكليهما، فنعمل بمدلول الدليل العقلي كما نعمل بمدلول الدليل النقلي. الاحتمال الثالث وهو أن نقدم الأدلة العقلية على الأدلة النقلية، فنقدم مدلول الدليل العقلي القطعي على مدلول الدليل العقلي النقلي. تقديم الأدلة العقلية على الأدلة النقلية. فنأخذ بمدلول الدليل العقلي القطعي دون النقلي. الرابع عكس الثالث، وهو أن نعمد إلى تقديم الأدلة النقلية على الأدلة العقلية، فيعمد إلى تقديم الدليل النقلي مثلا الآية القرآنية فرضا على الدليل العقلي القطعي. هذه الآن أربعة احتمالات. لو جينا الآن نتأمل أي واحد من هذه الاحتمالات الأربعة هو الذي سوف يلتزم به، يقول المصنف الصحيح أن يلتزم بتقديم الأدلة العقلية على الأدلة النقلية. طبعا إذا تبغوا يعني كما يقولون تخلو في شيء من البحث الفكري، هذا زين دل أبو عاشور، هذا شيء من إثارات الأستاذ السيد الحيدر أطال الله في مقام، عندما يتعرض إلى مسألة محورية القرآن الكريم زين ومدارية السنة. الآن الدليل العقلي يدل على أن لله تعالى جسما، طيب، أو الدليل العقلي يدل على أن الله تعالى في جهة، هذا مقتضى محورية القرآن الكريم، بينما الدليل العقلي ينفي عنوان الجسمية وعنوان الجهتية. كيف عاد سيد الأستاذ عندما يجعل المحورية والأصل القرآن الكريم؟ هي واحدة من الإشكالات اللي يمكن أن تورد على السيد الأستاذ أطال الله بقاء لو واحد أراد. يعني أبو عاشر
في نفس الأصول قدموا الخيار الأخير،
قدموا أيهو
النقلية على العقلية،
مصيدة الكلام
إذا قطعية القرآن قطعي.
نحن أساسا ما هو المقصود بالدليل العقلي؟ نحن لا نستعدل، كلهم يتفقون حتى الأستاذ السيد الحيدري يلتزم بتقديم الثالث. الآن أبين إحنا عندنا ثلاثة أو أربعة احتمالات، طيب في مقام الاحتمالات الأربعة يقولون فالمصنف سيذكر وهذا هو الصحيح سوف يلتزم بتقديم الاحتمال الثالث وهو تقديم الأدلة العقلية القطعية على الأدلة النقلية، والاحتمالات الثلاثة الباقية الأول الثاني الرابع كلها احتمالات باطلة. لماذا الاحتمالات الثلاثة الباقية باطلة؟ تعالوا نلتفت. أما الاحتمال الأول وهو أن نرفع اليد عن كليهما معا فهذا باطل. لماذا؟ لأنه يلزم من أن نرفع اليد عن ما دل على أنه تعالى في جهة وعن ما دل أنه تعالى ليس في جهة، فيلزم من ذلك ارتفاع النقيضين، وقد عرفنا أن النقيضين يستحيل اجتماعهما كما يستحيل ارتفاعهما. إذا رفع اليد عن كليهما يلزم منه اجتماع ارتفاع النقيضين، وقد ثبت في محل أن ارتفاع النقيضين باطل، إذا يبطل الاحتمال الأول. طيب انجي الآن الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أيضا باطل. شرع تفسو الاحتمال الثاني أن نأخذ بكليهما، يعني نأخذ أنه تعالى في جهة وأنه في اللا جهة، هذه اللولة، فإذا يلزم من ذلك اجتماع
النقيضين، وكما أن ارتفاع النقيضين محال، اجتماع النقيضين أيضا محال، فبالتالي أيضا الأول والثاني باطلا. طيب إنجي الآن بقى عندنا الرابع إلا أبو عاشور يقدمه، عندنا الرابع أيضا باطل.
دائما
تركز
النقل القطعي والعقلي
تشكل. لا، العقل القطعي والنقلي، الأدلة العقلية القطعية.
النقل هو القرآن قطعي.
قطعي في ماذا؟ قطعي الصدور، ظني الدلالة، وبالتالي ما عندنا نقاش أن القرآن قطعي الصدور، لكن يد الله فوق أيديهم دلالتها على الجسمية قطعية. جميل جدا، ولذلك نسكت فنقول عن القرآن ظني الصدور، ظني الدلالة عفوا، قطعي الصدور ما عندنا كلام. احنا نتكلم الدليل العقلي القطعي، قطعي الدلالة، يعني احنا عندما اثبتنا ان الله تعالى ليس موجودا في جهة، لانه لو كان موجودا في جهة فإما ان يكون مستغنيا او لا يكون مستغنيا، فان كان مستغنيا فليس بحال، واذا كان ليس بحال فقد ثبت المطلوب، واذا كان ليس مستغنيا فذاك يستدعي انه يكون محتاجا مفتقرا ممكنا فيلزم من ذلك الخلق، ده قطعي الدلالة، هذا قطعي الدلالة. بينما عندما قلنا يد الله مو قطعي الدلالة، ظني الدلالة، فبالتالي هين حصل التعارض. حتى لو سلمنا الآن ظني الدلالة كحكم عقلي وهو الصحيح أيضا، هني أيضا عندنا ظني الدلالة، فبالنتيجة حصلت المعارضة بين ظني وبين ظني، فهيج الكلام. أما لو كان القرآن قطعي الدلالة ما له معنى أن تقول بحصول المعارضة، مقام مقام معارضة بالنتيجة. نجي الآن للاحتمال الرابع، قلنا الاحتمال الرابع أيضا باطل. لماذا؟ لأننا نقرر بأن أصل حجية الدليل النقلي هو حكم العقل. أصل حجية الدليل النقلي هو حكم العقل، فإذا قدمنا الدليل النقلي على الدليل العقلي يلزم من ذلك شنو؟ يلزم من ذلك أن يثبت الدليل من دون دليل عليه. يعني الآن ما هو الدليل على حجية ظواهر الألفاظ؟ سيرة العقلاء، سيرة العقلاء هي الحجة جل وعلا. فبالتالي إذا قلنا بأن الدليل العقلي صافي، إذا ثبتت حجية الدليل النقلي من دون دليل عليه. وإذا ثبتت حجية الدليل النقلي من دون دليل عليه، كيف يكون دليل؟ لابد أن يكون إثباته محتاجا إلى دليل، فإذا إثبات الدليل النقلي يتوقف على وجود الدليل العقلي. لولا وجود الدليل العقلي لن يثبت الدليل النقلي، فلا يمكن أن يقدم الدليل العقلي النقلي على العقلي، فيبطل الاحتمال الرابع ويتعين الأمر في الاحتمال الثالث، وهو تقديم الأدلة العقلية على الأدلة النقلية. عندها نقول نلتزم بتأويل الآيات القرآنية أو بتأويل الأدلة النقلية بما يكون منسجما مع الأدلة العقلية القطعية، وبهذا يلتزم. هذا المعنى أيضا يلتزم بالأستاذ السيد الحيدري، يعني حتى الأستاذ القائد بمحورية القرآن الكريم ومدارية السنة يلتزم محورية القرآن الكريم ومدارية السنة شرط أن لا تكون مستوجبة لمخالفة أمر عقلي قطعي. أما إذا كانت مستوجبة لذلك لا يمكن الالتزام بها، لا بد من التأويل. وإن ما يتوهم أحد أن الأستاذ حفظه الله يقرر القول بالجسمية لله عز وجل أو بأن الله تعالى موجود فيه، أبدا ما يمكن. إنما الأستاذ يقرر مدارية القرآن، يعني محورية القرآن ومدارية السنة، شرط أن لا تكون مخالفة لدليل عقلي قطعي. روشان. طبعا ده بحث جميل، إذا تروحوا تبحثوا فيه ماذا يقصد الأستاذ بهذا المطلب، جميل يعني تدوروا في كلماته أو تستمعوا إلى محاضراته، وهل أن ما أفاده الأستاذ زيد في توفيقه يشتمل شيئا جديدا غير ما هو الموجود في كلمات الأصحاب، أم أن الموجود في كلمات الأستاذ زيد في توفيقه ليس أمرا جديدا وإنما كانت غايته مناقشة مشايخنا الإخباريين قدس الله أرواحهم وبيان عدم القبول بمسلكهم. ذاك بحث آخر بعد. أقرأ العبارة إذا تسمحوا لي. قال رحمه الله علامة: لا يجوز أن يكون في محل، وإلا يعني لو كان في محل لافتقر إلى ذلك المحل، ولا يجوز أن يكون في جهة وإلا لافتقر إلى تلك الجهة. وقد ذكرنا قبل قليل ما أدري وين بأن الموجود في محل المفتقر إلى شيء زين سيكون محتاجا، فإذا كان ناجما فرحت عليه. بالنتيجة إذا قلنا بأنه مفتقر صار محتاجا، وإذا صار محتاجا فعله ناس صار ممكنا، وإذا صار ممكنا لازم من ذلك قل في الفرض، لأنه سيكون واجب الوجود ممكن الوجود في نفس الوقت. أقول هذان وصفان سلبية. الوصف الأول أنه ليس في محل، خلافا للنصارى وجمع من المتصوفة. واحد، الآن يقول ما هو المقصود بالمحل؟ هذا المعنى الأول التفتوا. والمعقول من الحلول أنه في محل، حلول يعني في محل، المعقول من الحلول يعني المعنى المتصور الذي يقبل العقل به ويمكن إقامة البرهان عليه بأن الحلول أو في محل يعني موجود في مكان، هو قيام موجود بموجود على سبيل التبعية. فإن أرادوا هذا المعنى فهو باطل. لماذا؟ لأنه يلزم افتقار واجب الوجود إلى ذلك المحل الذي يكون فيه، فإن كان مفتقرا إليه صار محتاجا، وإذا صار محتاجا صار ممكنا، وإذا صار ممكنا صار ممكن الوجود، فلزم أن يكون خلف الفرض ممكن وواجب في نفس الوقت. الوصف الثاني: إنه تعالى ليس في جهة. والجهة ماذا مقصود بالجهة؟ مقصد المتحرك وإن أرادوا غيره نطيت سطر دلي ذكرت قبل قليل، قلت بأنه ذكر المصنف أن المقصود من المحل معنيان، أنا بتعرض للمعنى الأول ولن أتعرض للثاني. ذا الثاني: وإن أرادوا غيره، يعني إن أرادوا بمعنى المحل شيئا آخر هذا غير الذي ذكرنا، يقول إذا تريدون شيء آخر غير ذا المعنى عرفوا لنا ماذا تقصدون بالمحل. أول خلنا نتصور ثم بعد ذلك نبحث عن إمكانه من عدمه. ما لم نتصور لا يمكن أن يقع الكلام عنه، فإذا يتوقف الأمر على معرفته حتى يمكن الحديث عنه. ولذلك قال إن أرادوا غيره فلا بد من تصوره أولا ثم الحكم عليه بالنافي أو الإثبات. انتهى. الوصف الثاني: إنه تعالى ليس في جهة. وماذا تقصدون بالجهة؟ قال المقصود بالجهة عبارة عن مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة الحسية. قربت إليكم، إني قريب أجيب دعوة الداعي. قريب يعني متساوي، لأنه لا يتعلق للإشارة الحسية، قضية ليس قضية مادية، بينما الذي يكون قريبا أو بعيدا من جهة دون جهة هذا الذي يكون موردا للإشارة الحسية. وزعمت الكرامية. طبعا إذا تبحثوا في قضية الكرامية، الكرامية طبعا ليسوا فرقة واحدة، الكرامية اختلفوا في المقام، ولذلك قال بعضهم أنه سبحانه وتعالى في جهة فوق العرش لا نهاية لها، والبعد بينه وبين العرش أيضا غير متناهٍ. وقال فريق ثان منهم بأن البعد متناهٍ ذي جهة فهو مشار إليه ومحل للأكوان الحادثة فيكون حادثا ولا يكون واجبا، وقيل بغير ذلك. تقريبا هم عندهم أكثر من قول في المسألة. أنه تعالى في الجهة الفوقية لما تصوروه من الظواهر النقلية وهو باطل. لماذا باطل؟ يقول لأنه لو كان في الجهة لكان شفتوا لو كان في الجهة إما أن يكون مستغنيا عنها أو لا يكون مستغنيا عنها. طيب إما يكون في الجهة مع استغنائه عن الجهة وعدم حاجته إليها فلا يحل فيها وهذا هو المطلوب، إذا لن يكون حالا في الجهة، أو يكون في الجهة مع افتقاره إليها، فإذا كان مفتقرا إلى الجهة ليس مستغنيا عنها سيكون يا أستاذ حسين محتاجا، فإذا كان محتاجا صار ممكنا، لأننا قررنا قبل قليل بأن كل محتاج ممكن، فثبت حينئذ أنه ممكن وهذا قلت الفرض. طيب بماذا استدل الكرامية؟ قال لما تصوروه من الأدلة النقلية. وجبنا يدل مثلا قوله تعالى في بعض الآيات القرآنية التي تمسكوا بها في المقام، مثل قرأنا الآيات قبل قليل نسيتها والله. لا وهو القاهر فوق عباده، الفوقية، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، أو قوله الرحمن على العرش استوى، حتى نجيب معنى الفوقية. قالوا بأن هذه الآيات القرآنية ظاهرها ماذا؟ ظاهرها أن الله عز وجل في جهة وهي الجهة الفوقية، فبناء عليه ستقع المعارضة حينئذ بين الأدلة العقلية القطعية وبين الأدلة النقلية، فتأتي المحتملات الأربعة التي ذكرنا، أن نرفع اليد عن كليهما، أن نأخذ بكليهما، نقدم الأدلة العقلية القطعية، نقدم الأدلة النقلية. يقول المصنف والظواهر النقلية لها تأويلات ومحامل مذكورة في مواضعها، يعني المصنف يختار تقديم الأدلة العقلية القطعية على الأدلة النقلية، وذلك من خلال القيام بتأويل الأدلة النقلية وحملها على محامل غير ظاهرها. يعني عندما يقال بأن الرحمن على العرش استوى لا يقصد من ذلك الفوقية، وإنما يقصد كذا، بأنه يخافون ربهم من فوقهم يقصد كذا وهكذا. تراجعون ما ذكروا في الآية التفسير القرآني تجدون هذه التأويلات. لأنه لماذا نعمد إلى تأويل الأدلة النقلية وفقا لما تقتضيه الأدلة العقلية القطعية؟ يعلل لما دلت الدلائل العقلية على امتناع الجسمية ولواحقها عليه، لأجل ذلك وجب تأويل غيرهما من الأدلة النقلية. شوف لاحظوا لاستحالة العمل بهما معا، الاحتمال الثاني الأخذ بكليهما، وإلا لاجتمع النقيضان، هذا واحد، أو الترك لهما الاحتمال الأول، وإلا لارتفع النقيضان، أو العمل بالنقل واطراح العقل الاحتمال الرابع، وإلا زين لزم اطراح النقل أيضا. ليش؟ لأننا سنطرح أصله، لأن أصل الدليل النقلي هو الدليل العقلي، فإذا طرحنا الدليل العقلي لزم من ذلك طرح الدليل النقلي الذي هو أصله، فيبقى الأمر الرابع وهو العمل بالعقل وتأويل النقل. بعبارة مختصرة، وده برهان دائما يستخدمه إنه الشيخ، وين راح القلم، يستخدم دائما الشيخ المقداد السيوي، استخدام هني لا تتذكروا في المنطقة يسموها القسمة المنطقية الحاصرة، القسمة المنطقية الحاصرة. احنا عندنا اربع احتمالات، اما واما واما واما، اذا انتفى الاول وانتفى الثاني وانتفى الثالث تعين الرابع، او انتفى الرابع انتفى الثاني انتفى الثالث تعين، انتفى الاول تعين الثالث، فاستخدم ما يعبر عنه منطقيا بالقسمة المنطقية الحاصرة من خلال رفع اليد عن المحتملات المتصورة ليتعين الامر حينئذ في المحتمل الاخير وهو المحتمل الثالث مما ذكره. وهو العمل بالعقل وتأويل الناقل. هذا تمام الكلام في الحديث عن الصفة المذكورة بأنه سبحانه وتعالى ليس في جسم ولا في محل. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى صفتين أخرتين، صفة الألم وصفة اللذة. هل أن الله سبحانه وتعالى يتألم وأنه سبحانه وتعالى يستلذ، أو أنه سبحانه وتعالى لا يتألم ولا يستلذ؟ إجمالا وللحديث تفصيل، الفلاسفة يقولون اللذة نوعان، لذة مادية ولذة حسية معنوية، أو لذة حسية ولذة معنوية. اللذة الحسية هي اللذة المادية، اللذة المعنوية هي لا. شلون أن طالب العلم إذا قرأ مسألة وتوصل فيها إلى نتيجة عاش انتشاء وفرحا وسرورا، فإنه يعيش لذة حينئذ. بس دي اللذة اللي يستشعرها طالب العلم، لذة شنه؟ معنوية. لذلك نجد أن الإنسان يتحمل الغربة ويهاجر من بلده ويقصد له بلاد الاغتراب، حتى وإن تحمل المصاعب كل المصاعب كل ذلك حبا فيه، هذه اللذة المعنوية. أو أحيانا لا، قد يؤدي ذلك إلى القتل، أو قد يؤدي ذلك إلى إزهاق النفس، كل ذلك من أجل تحصيل هذه اللذة المعنوية. والأمر كثيرة والأمثلة كثيرة. اليوم مثلا لو أن الإنسان يملك مبدأ مثلا، أو يملك هدفا، يوالي محمدا وآل عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويظهر البراءة من أعدائهم، فقد يوجب ذلك قتله، لأنه يتمسك بمبادئه وما عنده مشكلة أن يقتل حبا في هذه اللذة المعنوية التي يتحصل عليها. يسموها لذة عقلية الفلاسفة. عندنا لذة مادية وعندنا لذة عقلية. كلامنا هنا، هل الأمن المنفي عن الله عز وجل كلا اللذتين، اللذة المادية واللذة العقلية، أم المنفي عنه عز وجل واحدة منهما؟ الفلاسفة لهم كلام، المتكلمون لهم كلام، بيان ذلك يأتي إن شاء الله، والحمد لله.